أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من أقسام الكتاب، ووصلنا إلى القسم الثاني منه، وهو يتكلم عن تاريخ علم الحديث. وفي هذا القسم الثاني يتناول المصنف 5 مطالب. المطلب الأول يتكلم فيه عن حفظ الحديث وتدوينه عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين وأصحابه. هل ثبت تاريخيا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام وكذا أصحابهم اهتموا بالحديث كتابة وحفظا أو لا؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني يجينا صفحة 57، ليتناول فيه المصنف حظر الكتابة ومنع الكتابة من قبل الخليفة الثاني. هل هذا واقعا حدث، هذا الحدث في أنه قام بمنع تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا ثبت ذلك، شنو الآثار اللي ترتبت على هذا المنع؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث صفحة 71، يتناول فيه حول أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. ما هي الأدوار التي مر بها الحديث عندهم؟ وهذا المطلب الثالث تقريبا هو من أوسع مطالب الكتاب. يجينا المطلب الرابع صفحة 145، يتكلم فيه عن أدوار الحديث عند أهل السنة. والأخير المطلب الخامس صفحة 157، يتكلم فيه عن التصنيف الموضوعي للكتب الحديثية. فإذن القسم الثاني من الكتاب ينتهي ب5 مطالب. ننتهي من هذه ال5 مطالب ثم ندخل في القسم الثالث من الكتاب الذي عقده المصنف لمعرفة نهج البلاغة. أما المطلب الأول وهو حفظ الحديث وتدوينه عند النبي صلى الله عليه وآله والأئمة وأصحابه، نقول: هل اهتم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحفظ حديثه وتدوين حديثه حال حياته أو لا؟ وكذلك بالنسبة إلى الأئمة المعصومين من ولده عليه السلام، هل أيضا اهتموا بتدوين الحديث وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من بعدهم أصحاب الأئمة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، هل أيضا اهتموا بتدوين الحديث أو لم يهتموا بتدوين الحديث؟ فإنه من الواضح لديكم أن المسلمين وعلى رأسهم النبي أكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين قد اهتموا اهتماما بالغا في القرآن الكريم من ناحية حفظه ومن ناحية كتابته. ومر عندنا هذا البحث تفصيلا في بحث علوم القرآن، وأثبتنا هناك أن النبي صلى الله عليه وآله قام بالاعتناء بالقرآن الكريم من ناحية تدوينه وحفظه في العصب وما إلى ذلك من أدوات الكتابة، وجعل هناك لجنة. نريد الآن أن نقول: هل أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم أيضا بتدوين حديثه كما اهتم بتدوين القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم أو لا؟ مما لا شك فيه بين المسلمين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة المعصومين قد اهتموا اهتماما بالغا بتعلم الحديث وحفظ الحديث ومذاكرته، وقد مرت عندنا بعض الأحاديث في ذلك، والآن سوف تأتينا تفاصيل هذه الأحاديث. طبعا ويشهد على هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بالحديث وكذا الأئمة عليهم السلام، الأحاديث المنقولة وردت عندنا أحاديث كثيرة تحث المسلمين علما على حفظ الحديث. ما مثلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حفظ من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يحث أصحابه على تدوين الحديث، على تدوين الحديث. من حفظ من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة، يوم القيامة عالما فقيها. اللي يريد يكون عالم فقيه فعليه أن يحفظ في أمتي 40 حديثا. طبعا مضمون هذا الحديث اللي هو اسمه 40 حديث، وإلى الآن العلماء يكتبون كتب 40 حديث، 40 حديثا هو جاي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا هو اعتناء النبي صلى الله عليه وآله بحفظ حديثه. يقوم العلماء بتدوين 40 حديث ويشرحون هذه الأحاديث. فهذا الحديث ينص بضرورة حفظ الحديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وذكر العلامة المجلسي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث من حفظ من أمتي 40 حديثا، ذكر أن الحفظ يتحقق أو له عدة معاني. المعنى الأول حفظ لفظها، يعني من حفظ من أمتي 40 حديث يعني من ناحية اللفظ. طبعا الحفظ سواء كان بالكتابة والتدوين أو في الذهن هكذا، فيحفظها ويدونها ويجيزها إلى الآخرين أو يحدث بها الآخرين أو يرويها إلى الآخرين. هذا الحفظ الأول، الحفظ اللفظي. ثانيا الحفظ من ناحية المعاني، من حفظ من أمتي يعني معاني هذه الأحاديث يحفظها ويثبتها هذه المعاني في قلوب أمته، من ناحية مثلا التفكير في معاني هذه الأحاديث، استنباط الأحكام والمعارف من هذه الأحاديث ومع ذلك يثبتها في قلوب أمة النبي صلى الله عليه وآله. هذا المعنى الثاني، هذا الحفظ معانيها. المعنى الثالث هو حفظها بالعمل، بالعمل بها، تحفظ هذه الأحاديث بالعمل بها، بالاعتناء بها وبشأنها، وتكون هي المصدر للاتعاظ للإنسان وللناس الآخرين أيضا. فإذا يمكن أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله من الحفظ هو هذه المعاني الثلاثة: حفظها بلفظا، وحفظها بالنتيجة من ناحية المعاني، وحفظها بعد من ناحية العمل، لأن هي بالنتيجة لابد أن يحفظ هذا الحديث من ناحية اللفظ. إذا حفظ من ناحية اللفظ راح يحفظ من ناحية المعنى، يدقق في معناه واستنباطه، والمعاني هذه التي سوف يدقق فيها ويستنبط منها أحكام ومعارف. سوف نصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحفظ بالعمل. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تركت أثرا بالغا في نفوس المسلمين للاهتمام بالحديث وتدوينه. وعلى ضوء ذلك نجد أسماء الصحابة الذين اهتموا بكتابة الحديث. فمثلا هذا شمس الدين الذهبي في تذكرة الحفاظ ألف كتاب اسمه تذكرة الحفاظ، هذا لأجل تعريف الناس بأسماء حملة العلم النبوي. منه من الصحابة اللي اهتم بالحديث والعلم النبوي سماه تذكرة الحفاظ. وأيضا أثر عن بعض الرواة من أصحاب الأئمة المعصومين وهو محمد بن مسلم أنه سمع نحو 30,000 حديثا، 30,000 حديث سمع من الأئمة المعصومين عليهم السلام. بالإضافة كلها قرائن وشواهد، بالإضافة إلى اهتمام الصحابة بالرحلة لطلب العلم، رحلة الصحابة في طلب الحديث، وهذا الرحال يسموهم في طلب العلم، هذا أيضا اهتم به الكتاب آنذاك وبينوا فوائد الرحلة ومهام الرحلة وما ينبغي أن يرحل إليه وما إلى ذلك، هذا كله لأجل طلب الحفظ للحديث. بالإضافة إلى ذلك أن الأئمة عليهم السلام والنبي كانوا ينصون على تقييد الحديث وكتابته، فمثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، هذا كله حث من النبي صلى الله عليه وآله. بعد في رواية أيضا يذكرها المصنف أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وشكى له حفظه، أنه أنا من ناحية الحفظ مو جيد، فقال له صلى الله عليه وآله استعن على حفظك بيمينك، استعن على حفظك بيمينك يعني بقلمك بكتابتك، اكتب الحديث وانت راح تحفظه. وكذا ورد عن رافع بن خديجة قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها، نكتب هذه الأشياء اللي نسمعها منك؟ قال اكتبوا ولا حرج، اكتبوا أي حرج ما عليكم. وعن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد حفظه، أنا اللي جاي أسمع من النبي صلى الله عليه وآله وأكتب أريد أحفظه، فنهتني قريش، أسا قريش منه المقصود منهم بعض يعني من كانوا قريبين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما يشرح هذا الغموض بعض الأحاديث، فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، أعوذ بالله من هذا الكلام. يقولوا له أنت جاي تكتب كل شيء، ومرات النبي في حالة الرضا غير وفي حالة الغضب غير شيء آخر، فراح تخبط تعالى الناس، وين اللي كلام اللي يصدر من النبي على أنه تشريع ووحي، وين الكلام اللي ما يصدر؟ الكلام غريب عجيب هذا، يعني كيف أنه يتكلم هكذا في حق النبي صلى الله عليه وآله. فيقول عبد الله بن عمر يقول فأمسكت عن الكتاب، يقول ثم ذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وفي بعض الروايات أشار إلى فمه وقال ما خرج من هذا إلا حق اكتب. وهذا من الحديث الذي روي في كتب السنة في مسند أحمد بن حنبل، هذا الحديث روي وأيضا روي بطرق عديدة وكتب أخرى. بعد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اكتبوا هذا العلم فإنكم تنتفعون به إما في دنياكم وإما في آخرتكم، وإن العلم لا يضيع صاحبه. هذه واضحة من النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يدون حديثه وسنته. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله أنه قال إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده، يعلمهم حتى الطريقة في كتابة الحديث شلون، إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده فإن يكو حقا كنتم شركاء في الأجر، إذا كان هذا الحديث صحيح وأن الراوي له لم يكن كاذبا كنتم شركاء في أجر كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله. إذن النبي يقول إذن في كتابة حديثي أجر لكم، أجر لكم. وإن يكو باطلا. إذا كتبت بأسناده وكان باطلا إنه أحد الرواة كان كذابا أم كلهم كانوا كذابين. يقول وإن يكو باطلا كان وزره عليه، على من؟ على الذي أسنده، يعني على الذي هو روى هذا الحديث. أما أنت فأنت ما قلت قال رسول الله، وإنما قلت قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان هذا فلان هو الكاذب فهو الذي سوف يكون الوزر عليه. وعن أم سلمة قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بأديم. الأديم يعني جلد، جلد حيوان. وعلي بن أبي طالب عنده، دعا بالأديم وعلي بن أبي طالب عنده. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يملي وعلي يكتب. يملي يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، وعلي عليه السلام يكتب، حتى ملأ بطن الأديم وظهره وآكارعه. ما شاء الله، حتى ملأ بطن الجلد وظهر الجلد وأكارعه. الأكارع هذا هو الجلد الذي ينزل على ساق الحيوان، عادة حتى هذا يعني يسلخونه من بدن الحيوان ويحافظون عليه. يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وآله أملى ما أملى لعلي وعلي عليه السلام يكتب، حتى كتب ظهر الأديم، ظهر الجلد وبطن الجلد، وحتى هذا المكان اللي هو مقدار رفع ساق الحيوان، حتى هذا كتبوا به. إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مهتمين في كتابة حديث الوحي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال لعلي: يا علي اكتب ما أملي عليك. قلت: يا رسول الله أتخاف علي النسيان؟ تجي تقول لي اكتب أنا يعني أنسى؟ قال: لا، وقد دعوت الله أن يجعلك حافظا، ولكن لشركائك الأئمة من ولدك. إحنا هذا الجاي نكتبة لأجل شنو؟ ولدك، ليبقى هذا الحديث إلى ولدك، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى الإمام الباقر والصادق، إلى آخر الأئمة عليهم السلام. وعلى ما سيأتينا أنه واقعا هذه الحديث اللي هي يسموها الصحف أو الجامعة قد وجدت أيضا عند الأئمة عليهم السلام. يقول المصنف: ولمس من خلال الآثار التي هي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله كصحيفة النبي وكتاب علي وكتاب فاطمة مدى انتشار كتابة الحديث وتقييده في عصر صدر الإسلام. كتاب الصحيفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكتاب علي وكتاب فاطمة وغيرها من هذه الكتب التي دونت في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول المصنف: وقد جمع بعض المحققين من كتب السير والتراجم ما يقرب من 50 صحابيا نهضوا بتقييد الحديث ونسبت إليهم صحائف أو نسخ، وإليك أسماؤهم حسب الترتيب الألفبائي: أبو بكر، أبو رافع، أبو شات الكلبي، أبو هريرة، أبو هند الداري، أبي بن كعب، أسماء بنت عميس، أسيد بن فضير الأنصاري، أنس بن مالك، البراء بن عازب، جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله الأنصاري، جرير بن عبد الله البجلي، الحسن بن علي، وخالد بن زيد، ورافع بن خديج الأنصاري، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت الأنصاري، وسبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية، وسعد بن عبادة، وسلمان الفارسي، والسائب بن يزيد، وسمرة بن جندب، وسعد بن مالك الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وشداد بن أوس، وشمعون الأزدي أبو أمامة، وصدي بن عجلان الباهلي، والضحاك بن سفيان الكلابي، وعائشة بنت أبي بكر، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن مسعود، وعتبان بن مالك، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعمر بن حزم الأنصاري، وفاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة بنت قيس ومحمد بن مسلم ومعاذ بن جبل محمد بن سلمة أو مسلمة ومعاذ بن جبل وميمونة بنت الحارث والنعمان بن بشير ووائل بن الأسقاع. هؤلاء كلهم قد ثبت عنهم أنهم قد دونوا وكتبوا الأحاديث وكانت لهم نسخ ومصاحف، كلها دونوها في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول المصنف: إلى هنا اتضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على كتابة الحديث، وأن الصحابة كانوا يهتمون بالعمل على ضوء ذلك الأمر. ثم يقول: ويؤيده العديد من علماء علوم الحديث. طبعا بالإضافة إلى ما ذكرناه الآن، تتعجب مما يصدر من البعض الآن في زمننا هذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يهتم بتدوين حديثه، وهذا من الغرائب العجائب. الآن يوجد هنا شخص له مقامة اجتماعية ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يهتم بتدوين حديثه، ولم يؤثر عنه أنه اهتم بتدوين حديثه. ما أدري أنه هل هذا قرأ هكذا أحاديث أو ما قرأ هكذا أحاديث. إذا كان قاري فهذه مشكلة، وإذا كان ما قاري هذه الأحاديث فهذه بعد أشكال. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. ويعني ويرتب على قوله بعدم اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحديثه، يرتب هذه النتيجة، يقول: إذن النبي صلى الله عليه وآله هو لم يرد أن يدون حديثه. ليش؟ يقول: لأنه هو أصلا ما كان يعتقد أن حديثه هذا مستمر إلى آخر الدنيا يعني، وإنما كان هذا الحديث اللي كان يتكلم به مع الصحابة كان آني يعني ولائي، اللي يطبق في ذلك الزمن ولا يطبق في أي زمن آخر. فشيء غريب عجيب يصدر من هكذا إنسان فاضل، هكذا كلام عجيب. فإذن مما لا شك فيه مما قرأناه الآن أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والصحابة قد اهتموا اهتماما بالغا في الحديث، ولذلك وصلت لنا الحديث. يعني لو لم يهتم أصحاب النبي ولا الأئمة ولا النبي صلى الله عليه وآله بالحديث، إذن شلون وصلت لنا هذه آلاف الأحاديث بأدق التفاصيل؟ بأدق التفاصيل وصلت لنا مع ما ضاع منها وحرق منها وما كذا مما جرى على السنة في زمن السياسة والحكام، كيف أنهم منعوا الحديث، ومع ذلك وصل لنا ما وصل. خب كيف وصل هذا إن لم يحث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين أصحابهم على تدوين الحديث؟ شلون إذن كتبت عندنا كتب الفهارس؟ كتب الفهارس هذه مثلا الفهرس ابن النديم، الفهرس ابن النديم هو عبارة عن أسانيد للكتب التي دونت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن الأئمة المعصومين والصحابة، سبون الفهارس. الوراقين، كان سوق الوراقين والنساخين والكتاب كان شائعا جدا، مع ذلك هذا يأتينا الآن ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يهتم بحديثه، ويبني على هذه النتيجة. هذا شيء غريب عجيب. على أي حال، إذن ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد اهتم بالحديث وتدوين الحديث وكذا الأئمة والصحابة من بعده. هذا نقدر نعتبره كله الدليل الأول، وهو الأحاديث والكتب الموجودة أيضا، الكتب التي وصلتنا أو التي عرفنا أنهم قد قاموا بتدوينها، اللي قلنا موجود في كتب الفهارس. ثانيا، كل علماء تدوين الحديث، علوم الحديث، أيضا ذكروا ذلك. فمثلا يقول الدكتور، صفحة 53، يقول الدكتور نور الدين عتر أو عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله. عندنا أحاديث متواترة تثبت أن الكتابة للحديث وقع في عهده صلى الله عليه وآله. ويقول أيضا الدكتور صبح الصالح: في كتابه علوم الحديث ومصطلحه: ليس علينا إذن أن ننتظر عهد الخليفة عمر بن العزيز حتى نسمع للمرة الأولى كما هو الشائع بشيء اسمه تدوين الحديث. يقول الشائع يقولون أن تدوين الحديث صار في زمن عمر بن عبد العزيز. هذا الكلام ليس بصحيح. عمر بن عبد العزيز على ما سيأتينا أنه رفع المنع الذي وضعه الخليفة الثاني، ولم يكن عمل عمر بن عبد العزيز هو الذي أنشأ الكتابة. لا، الكتابة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لكن في عهد الخليفة الثاني منع تدوين الحديث. لما جاء عمر بن عبد العزيز رفع هذا المنع وخلى الحديث مستمر في تدوينه. فيقول: ليس علينا إذن أن ننتظر عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حتى نسمع للمرة الأولى كما هو الشائع بشيء اسمه تدوين الحديث أو محاولة لتدوينه، وليس علينا أن ننتظر العصر الحاضر لنعترف بتدوين الحديث في عصر مبكر. لماذا؟ يقول: لأن كتبنا وأخبارنا ووثائقنا التاريخية لا تدع مجالا للشك في تحقق تقييد الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وآله نفسه. في عصر النبي صلى الله عليه وآله دون الحديث. وأيضا وقال الدكتور مصطفى الأعظمي عقب بعد يعني حديث معمق، قال أن كل من نقل عنه كراهية كتابة العلم قد نقل عنه عكس ذلك أيضا. يعني هذا الذي ينقل عن بعضهم أنه يكره كتابة حديث النبي، هو نفسه قد وردت له في أحاديث أخرى أنه يحث على كتابة الحديث، وقد ثبتت كتابتهم والكتابة عنهم أو الكتابة عنهم فقط، إما أن هم يكتبون أو هم يملون والآخرون يكتبون عنهم. وكتب الدكتور عبد الغني عبد الخالق: كان أكثرهم يبيح الكتابة، يعني أكثر الصحابة، ويحتفظ بالمكتوب منها، والبعض يكتب بالفعل، ليس فقط يبيح الكتابة وإنما هو يكتب بالفعل. وقال أحمد محمد شاكر: أكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. ثم قال المصنف: ولم تنتكس راية تدوين الحديث عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بل استمرت عند أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أكدوا على هذا الأمر تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما دأب أصحاب الأئمة على تدوين الحديث وتقييده. يقول الدكتور شوقي ضيف هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وآله.